بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله، كنا بدأنا الكلام على أحكام الصلاة، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث أصله في الصحيحين بلفظ هي 5 وهي 50، وبلفظ هن 5 وهن 50، والمراد أنها 5 في العدد، 50 في الأجر والاعتداد. يقول الشارح: الحديث طرف من حديث الإسراء الطويل، وقد استدل به على عدم فرضية ما زاد على 5 الصلوات كالوتر. هذا الحديث يبين مسألة هامة في حياة كل مسلم، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة. جميع الأحكام تنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض إلا الصلاة، فإنه عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ليتلقى فرضيتها من ربه من دون واسطة. وهذا تنبيه إلى عظم شأن هذه العبادة ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا فرضها على هذه الأمة 50 صلاة، ثم خففها عنهم وجعلها 5 وأبقى أجرها، فجعل للصلاة الواحدة أجر 10 صلوات، فال5 لها أجر 50. فإذا أديتم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 5، يمنحكم الله تبارك وتعالى من الأجر عليها زيادة 45، فكأنكم صليتم 50 صلاة. وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ورفعته لشأنها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما بال كثير من الناس يتكسلون فيها، وربما فوتوها، وربما، يا أخي لا تصور، الله يبارك فيك، استمعوا وأنصتوا واستفيدوا ولا تنشغلوا بغير ذلك. أقول: إن الله تبارك وتعالى الذي كرمكم ومنحكم هذه الفرصة بهذه العبادة العظيمة، لماذا يوجد بعض من الناس يجد ثقلا في أدائها ويتكاسل في الذهاب للمسجد ليصليها مع الجماعة، وهي لها أجر 50؟ يعني ليست صلاة واحدة، صارت 10، وإذا نقص في واحدة التي تؤديها نقص في 10. فالعقلاء والنبلاء وأهل الفهم والإدراك لا يفوتون فرص الخير تفوتهم، لا يجعلون مجالا لأن يخسروا في تجارتهم مع الله تبارك وتعالى. الصلاة اتصال بالله، والإنسان عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه ثم يهوي بهما إلى صدره، وهو يقول في هذه الحركة الله أكبر، فكأنه يلقي بالهموم والمشاغل وراءه عندما رفع يديه، وعندما أقبل بهما على صدره أقبل على الله بكليته وعدم الانشغال بغيره. تسمى هذه الحركة والقول تكبيرة الإحرام، تسمى تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان حرم عليه كثير من الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك، لا يأكل، لا يتكلم مع الناس، لا يلتفت، لا ينشغل بأي شغل من المشاغل غير هذه العبادة، لأن الله أكبر، أكبر من الدنيا ومشاغلها، وأكبر من الأهل، وأكبر من الأعمال التجارية، وأكبر من فلان، وأكبر من علان، فهو الكبير المتعال. إذن يكون الإنسان في هذه الحال مقبلا على الله تعالى بكليته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، يعني أن الإنسان لا ينشغل عن الصلاة وإنما ينشغل بالصلاة. والإنسان له عدو اسمه إبليس، لا يريد له أن يحصل على هذا الخير، فإذا أن الإنسان دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، فيسرح معه ويستجيب لوساوسه إلى أن يسلم في آخر الصلاة ثم تهدأ. الله تعالى نبهنا إلى هذا وقال: إن الشيطان لكم عدو. ما المطلوب منا؟ فاتخذوه عدوا. إذا رآك تصلي ورآك ساجد بكى وقال: يا ويلي، أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فإذا رآك ساجدا تألم وتحسر وبكى، فهل نفهم هذا المعنى ونعرف النعمة التي منحنا الله إياها وشرفنا وفضلنا على كثير ممن خلق بها، وهي هذه الصلاة؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. والله تبارك وتعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على أكملوا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فما هو قرارك؟ حينئذ افرح بالصلاة واشعر بالسعادة أنك من أهلها، وأدها كما وجهك نبيك صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليتعلم الإنسان كيف يصلي. يلاحظ على كثير من الناس أنهم يخطئون في أركان الصلاة، أو يخطئون في واجبات الصلاة، أو يخطئون في شروط الصلاة. يقع خطأ كثير نشاهده أحيانا هنا من أناس جاءوا راغبين لما عند الله ومحبين لطاعة الله، لكنهم لم يتفقهوا في الصلاة. فلا بد أن يعرف الإنسان كيف يصلي. هذا الحديث يبين لنا أهمية هذه الصلاة وشأنها عند الله تعالى وفضل الله تعالى علينا بهذه الصلاة العظيمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. زاد أحمد من طريق ابن كيسان: إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. هذا الحديث يبين مرحلة من مراحل فرضية الصلاة، وهو أنها أول ما فرضت في الصلاة الرباعية كانت ركعتين، أي الظهر والعصر والعشاء. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 16 شهرا، ثم هاجر إلى المدينة فزيدت 4 في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت 2 في السفر لجميع الصلوات إلا المغرب فإنها تصلى 3، فقصرت الرباعية إلى 2 والفجر على ما هي عليه. ثم ساق حديثا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 إلا أن تطوع. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك. فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. هذا الحديث يبين أن رجلا من أهل البادية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه آثار شعث البادية، حيث أنه كان ثائر الرأس، يعني منتفش الشعر، فشعره أشعث وغير مرتب، وصار يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الإسلام. بدأ بالصلاة، فسأل: ما الذي يفرض عليه من الصلاة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الفرض هي الصلوات 5 إلا أن تطوع، يعني تؤدي شيئا من دون إلزام، والمقراد بذلك النوافل مثل السنن الرواتب ومثل الوتر ومثل سنة الضحى ومثل النفل المطلق. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا يجب على الإنسان من الصلوات إلا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس عليه فرضا زيادة عليها، وإنما هذه هي المفروضة. وأما التطوعات فهي كثيرة وسيأتي بيانها، وهي من أهمها الوتر بين المغرب بين العشاء والفجر، ومنها السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ومن ذلك أيضا سنة الضحى. فهذه المسائل ونحوها من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل الترغيب لا على سبيل الإلزام. فهذا الأعرابي قال أنا أكتفي بالفرائض الخمس ولا أزيد عليها ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، يعني أنه إذا التزم بأداء الفرائض ولو لم يأتي بالنوافل فإنه في هذه الحال يحوز على مكرمة دخول الجنة. كما ذكرنا لكم في الأمس حديث القدسي قول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعذنه. فالواجب على الإنسان هي الصلوات الخمس، وأما النوافل فإنها لا تجب، لكنها لها فوائد عظيمة، بحيث أن الإنسان إذا واظب عليها وأكثر منها فإن الله يحبه. والحصول على هذه الدرجة حصول على التميز وعلو المنزلة، فيكون الإنسان يستنير بنور الله فيما يفعل وفيما يترك، يجد من نفسه الرغبة والحرص على ما يقرب إلى الله، ويجد من نفسه النفرة والكراهية والمقت لكل أنواع المعاصي، فيتولد عنده الحب في الله والبغض في الله، ويتولد عنده حب الله وحب من يحب الله وحب العمل الذي يقرب إلى الله. وهذا هو التميز الذي يحصل عليه الإنسان عندما يكون هكذا. فهذا الإنسان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن طبق ما قال والتزم به بالاكتفاء بالفرائض فإن هذا يدخله الجنة، وهذا يسبب له الفلاح. وسأل عن الصيام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض عليه هو صيام شهر رمضان إلا أن تطوع، فالفرض في الصيام هو صيام شهر رمضان، وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وأما صيام غيره كالصيام في شعبان أو الصيام في محرم أو الصيام في ذي الحجة أو في بقية الأشهر كصيام أيام البيض أو صيام الاثنين والخميس، فهذا من باب التطوع، يعني أن صيامها نافلة. والإنسان إذا صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لكن ليس بواجب. الواجب والفرض هو صوم شهر رمضان. وسأل عن الزكاة فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الزكاة، وهو أن نصاب الغنم 40 وفيها شاة، ونصاب البقر 30 وفيها مسنة، ونصاب الإبل 5 فيها شاة إلى أن تصل 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها بنت لبون. وبين له الأنصبة، قال: إلا أن تطوع. فللإنسان أو ينبغي للإنسان أن يكثر من الصدقة من جميع أنواع المال، سواء كانت ماشية أو كانت خارجا من الأرض. ونصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، فتعادل في الثمار من الحبوب والثمار ما يعادل 900 كيلو. فهذه فيها إذا سقيت بمؤونة نصف العشر، وإذا سقيت على الأمطار وبدون جلب المياه إليها ففيها العشر. وفي النقدين والذهب والفضة إذا بلغت نصابا وهي 20 مثقالا أو 200 درهم ففيها ربع العشر، والعشرون مثقالا تعادل 85 جرام و3 أسباع الجرام. هذا هو نصاب الذهب، والزكاة فيه 2.5%. فما زاد عن هذا فهو تطوع. الإنسان إذا كان يتصدق من غير الزكاة الواجبة فهذا من جلائل الأعمال وفضائلها، ولكنه لا يلزم الإنسان. والإنسان مندوب إلى أن يكثر من الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذه المسائل ونحوها من باب النوافل، لكن الفرض لا بد أن يؤديه الإنسان، وإذا منعه فإنه يجوز حربه وأخذه منه قهرا وقسرا، لأن هذا ليس له. فالزكاة إذا خلطت المال أفسدت، ويجب بذلها لأهلها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت، أي أمرني الله تبارك وتعالى أن أقاتل الناس، يعني أن أحملهم على أن يدخلوا في الإسلام حتى يقروا بالتوحيد، يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الصلاة وأن يخرجوا الزكاة. يقيموا الصلاة يعني يؤدوا الزكاة، يؤدوا الصلاة، ويؤتوا الزكاة يعني يخرجوها ويسلموها لأصحابها. إذا أن الإنسان فعل هذا فإن دمه يحرم ويكون معصوما، وماله يحرم ويكون معصوما، إلا إذا أوجب حدا، كما لو زنى وهو ثيب فإنه يقتل، يرجم حتى يموت، أو لو أنه اعتدى على شخص وقتله فيقتل قصاصا، وهذا الحديث يدل على أن من أظهر شعائر الإسلام يقبل منه في الظاهر ويتعامل معه على ما يظهر منه. ومن أجل هذا عاش المنافقون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتظاهرون بالشهادتين فيقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويتظاهرون بشعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إنسان في حال لا يرى فيها فإن المنافق يحاول أن يتخلى، وذلك كصلاة العشاء والفجر حيث لم يكن هناك كهرباء، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين ها صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليه؟ ها؟ لأنه ما حد يشوفهم، ما هم يصلون لله، هم يصلون من أجل الناس حتى لا يكتشفهم أحد ويستمرون في التمويه، وهذا في الظهر والعصر والمغرب، لأن المغرب الظلمة وقت الصلاة ليست كثيرة، يعرف الذي حضر والذي لم يحضر، لكن العشاء ما في أحد يشوفه، حضرت ولا ما حضرت. فلهذا شاق عليهم وثقيلة، يقول ليش أنا أروح وتعب نفسي أمشي من البيت حتى أصل المسجد وأرجع، هذا المشوار ما في فائدة. ولهذا فضحهم الله في أول سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد بيش أن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في أي شيء؟ هل أنك رسول الله؟ نعم أنت رسول الله، لكن الكذب في الشهادة، في قولهم نشهد، فهم لم يشهدوا وإنما نطقوا هذه الكلمة وهم لا يعتقدونها، لأن الشهادة هي الإخبار عما وقع في القلب. أن تمشي في الشارع مثلا ورأيت إنسان صدم شخص، تقول أنا أشهد أن صاحب هذا السيارة هو الذي صدم هذا الإنسان، أليس كذلك؟ هذه الشهادة. فإن مستقر الخبر في قلبك ما عندك ثاني حال، لكن الله تعالى يقول إن المنافقين الذين قالوا لك يا محمد إنهم يشهدون أنك رسول الله يكذبون، هم لا يشهدون وأنت رسول الله والله تعالى يعلم أنك رسول، فأنت رسول الله حقا، لكن مقولة المنافقين إنهم يشهدون لا يكذبون، لم يشهدوا وإنما أنت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليك حقا، لكن دعوى المنافقين بالشهادة غير صحيح. فلهذا إذا أن الإنسان عمل الأعمال الظاهرة للناس حسب الظاهر يتعاملون معه، وحسابهم على الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني فيما يستسر من الأمور وما يخفيه من الأعمال، هذه الناس ليسوا مكلفين لاكتشافها وإنما يعاملهم الله تعالى عليها. فإذا أن الإنسان تلفظ بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يعصم دمه وماله وعرضه. وساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه جهز الجيوش لحروب مانع الزكاة، راجعه عمر وقال له: لماذا تقاتلهم؟ فأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال له هذا الحديث، وهذا الحديث ثابت في ذهنه، لكن عمر رضي الله تعالى عنه غاب عن ذهنه في هذه اللحظة فذكره إياه، فحينئذ انشرح صدره لهمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأيده عليه، كما جاء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عادة العرب إذا جاءوا بالإبل للزكاة يربطونها عند أدائها بعقال، العقال هو حبل تربط به يد البعير بحيث أنه لا يستطيع أن يفر ويشرد. أبو بكر قال: لو أنهم جابوا البعير وأخذوا العقال، تركوا البعير بدون عقال الذي يتربط به يد البعير، أقاتلهم عليه. ما هو البعير منعوه؟ لو منعوا عقال البعير، لأن هذا من حق البعير حتى أنه لا يهرب. وهو بهذا ينبه إلى أنه لو منع شيء يسير مما هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الثالث وهو الزكاة، أنهم يقاتلون عليه. وهذا لبيان عظم شأن الزكاة ومكانتها عند الله. فهذا دليل على أن هذه الأمور لا بد أن يحافظ عليها الإنسان ويعتني بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. هذا الحديث يبين حالة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن علي بن أبي طالب لما كان باليمن وهو يعلم الناس دين الإسلام أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال ذهب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قسمه بين أربعة من الصحابة، وكان رجلا حاضرا لم يعطه منها شيء، فغضب وغضب غضبا شديدا حتى عبر بهذا التعبير السيء الذي قال فيه اتق الله. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ما تتق الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويلك إذا لم أتق الله أنا وأنا أدعو الناس إلى أن يتقوا الله وأعلمهم معنى التقوى، فمن الذي يتق الله حتى أنتظر منك أنت أن تقول لي هذا الكلام؟ وليس هذا تكبرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال له يا أيها النبي اتق الله، وإنما تنبيها إلى هذا الإنسان الجلف الجاهل الذي يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه بعدم العدل في قسمته لهذا المال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مقولة هذا الإنسان مقولة مشينة. رأى الصحابة ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه تأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة، فاستأذنه أن يقطع رأسه، أن يضرب عنقه، لأنه كفره بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قد يكون يصلي. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الصلاة تعصم الإنسان وتصون دمه وتحفظ عليه دمه وماله وعرضه، لعله أن يكون يصلي. لكن خالد يقول فيه ناس كثيرين وهو يعرف هذا، لأنه قد يعرفهم وهم يختفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عندنا في المدينة كثير من الناس يصلون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهو يعني بذلك المنافقين الذين كانوا في المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال أنا أتعامل مع الناس حسب الظاهر، ولم يكن من مهمتي أن أنقب عن القلوب أو أشق الصدور أو أفتح القلوب، فأنا معاملتي للناس حسب الظاهر. ولهذا لما قيل له في قتل المنافقين، خاصة في قصة الإفك، لما قيل له بعد أن انكشف الأمر وتبين أن المسألة مسألة إفك، أن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام أخشى أن تتحدث العرب بأن محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن هؤلاء يقولون عن أنفسهم بأنهم ليسوا منافقين. فإذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله قالوا قتل الصحابة، وهم ليسوا صحابة، هم أشد كفرا من المشركين، وأخبر الله تعالى عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد قبحا وحالا من الكفار الذين يعبدون الأصنام، لكن يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمحافظة على الصلاة والمشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم في مشاريعه ودعوته. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على قبول توبة الزنديق، فإن الإنسان الذي يعمل زندقة ومنها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تاب قال بعض أهل العلم إنها تقبل توبته، بينما قال بعض أهل العلم إنه لا بد من قتله ويقتل حدا وتوبته بينه وبين الله، مثل الزاني المحصن فإنه يرجم ولو تاب وتوبته بينه وبين الله. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.